أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه آخر سورة الكهف، هذه السورة التي من الله علينا بها وأكرمنا بها، وفيها إن شاء الله نجاة من الفتن. وتقدم التذكير أن كل قصة من قصص الكهف بإذن الله يكون فيها نجاة من الفتن، وخاصة الفتنة الكبرى العظمى التي لا أكبر منها، وهي فتنة الدجال. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهذه السورة خاصة ولفواتحها وخواتيمها خاصة بإذن الله سبب في العصمة من الدجال. و من ذلك أن يوم أيام الدجال الذي يقول أنا سأفعل مثل الناس والناس ما خرجوا، ولا نقول بل افعل مثل الفتية الذين هربوا بدينهم إلى أعالي الجبال إن كنت تريد السلامة. فإذا اغتر بالدنيا وقال معه دنيا والناس معه لأجل الدنيا، قلنا لا تفعل مثل صاحب الجنتين، ولكن افعل مثل صاحبه الذي قال له أكفرت من أجل الدنيا. وأنت أيضا الذي يريد أن يكفر من أجل الدنيا إذا رأى الدنيا مع الدجال، نقول له ركذ إيش تضام يا بني لا يحجب بعضكم، نقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. لأنه لماذا كفر؟ لأجل أنه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. وإذا اغتر بما مع الدجال من المخاريق، نقول له كم من ظاهر لا باطن له، وكم من باطن يخالف ظاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن جنة نار ونار جنة، وأن الكفار وإن أوتوا من العلم تقنيات ولا تشبيه ولا أشياء يخيلون بها الناس، فإن الله قال يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا. كل ما مع الكفار إنما هو الظاهر، وأولهم الدجال، إنما معه علم ظاهر. وقد بين الله لنا في قصة الخضر أن كل ظاهر له باطن، وأن الباطن قد يكون مخالف للظاهر، فترى الظاهر سيء وباطن خير، وترى الخير وباطن سيء، ترى الجنة وهي نار، وترى النار وهي جنة، حتى لا تغتر بالتلبيس اللي لبس عليك. فإذا اغتررت بأنه يمسح الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها، وأنه معها أسباب، وأنه ذكر الله أن فيه من مسح الأرض من قبله مؤمنان وكافران، سليمان بن داود عليه السلام وذو القرنين رحمة الله عليه ورضي عنه، على أصح الأقوال أنه ليس بنبي، هؤلاء مؤمنين وملكوا الأرض كلها، والنمرود وبخت نصر وهذا كافرين وملكوا الأرض، ووطأوا الجيوش الثقال والممالك العظام والأمم والشعوب والدول والأفراد، وطأوهم توطئة، آتاهم الله الملك. فليس ببدع أن يأتي الدجال ويسيح في الأرض. فسبحان الله، سورة الكهف مع ما فيها من العبر إلا أن كل عقدة يبرمها الدجال تنقضها سورة الكهف، كل عروة يغتر بها الناس تنقضها سورة الكهف. ولذلك من فهمها وعمل بما فيها وخواتيمها وفواتحها عصم من الدجال. لأن وش مع الدجال؟ معه دنيا كفرت، معه سلطان هذا القرنين وغير ذي القرنين، حتى في كفار ملكوا الأرض وساحوا واتبعوا الأسباب، والله اللي مكن لهم، لكن فتنة. علم الظاهر اللي معه فيه كم من ظاهر باطن مخالف لظاهره، المخرج افعل كالفتية على الجبال، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهؤلاء أكثر جند الدجال، أهل البدع والأعراب والنساء والجفاة وأهل الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن لم يطيعوك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه السورة العظيمة منحة، منحة عظيمة من الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا الدجال شر على الجميع، لكن أمة محمد خاصة معهم سورة الكهف. فاليوم القصة الرابعة، ويسألونك عن ذي القرنين، سألوه قريش وسألوها أهل الكتاب، والأخبار موجودة في الدر المنثور وغيره أنهم كلهم سألوا هؤلاء وهؤلاء. أهل الكتاب قالوا أخبرتنا عن موسى وعيسى، لكن أخبرنا عن رجل لم يذكر في التوراة إلا مرة، فأوحى الله إليه ذو القرنين وأنزل عليه، وقالوا أخبرك ربك صدقت. وقريش أيضا قالوا أخبرنا عن رجل طاف بالأرض ما هو خبره ولا يعلمه إلا نبي، فأنزل الله عليه. ويسألونك عن ذي القرنين، والأصواب أنه ليس بنبي وليس بملك، وإنما هو رجل من بني آدم، رجل صالح. ابن الكوى سأل علي رضي الله عنه قال هل ذو القرنين ملك ولا نبي؟ قال ليس بنبي وليس بملك، رجل أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فنصح الله، ومكن له، وفيكم مثله، فيكم مثله. وأقربهم علي رضي الله عنه، لأنه هو اللي يتكلم، هو اللي تولى الخلافة، ولو عرفتم قدر علي لم تسألوا عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يحبه الله ورسوله، هو يحبه الله ورسوله، وهو علي ناصح الله ونصح الله عز وجل، حتى لو ما تمكن من الدنيا عبد ناصح الله ونصح. ويسألونك عن ذي القرنين، وقيل إن لماذا سمي ذي القرنين؟ أقوال كثيرة عن أخبار الكتاب، لغدائر أو لظفائر، لكن أرجح الأقوال أنه دعا قومه أو دعا أمه إلى الله عز وجل قبل أن يأتيه الملك، فضربوه على قرن رأسه شجة عظيمة في ذات الله، ثم دعاهم مرة أخرى فضربوه على قرنه الأيسر، فأصبح فيه شجتين عظيمتين في ذات الله عز وجل، فهو ذو القرنين، والله عز وجل أثابه بأن مكن هذا التمكين. قل سأتلو، أنا ما عندي علم. ولذلك في الأثر أن بني إسرائيل استأذنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي ولهم يسألوني عن أشياء لا علم عندي، إنما أنا بشر يوحى إلي، إن أوحي إلي حدثتهم وإن لم يوحى إلي لم يحدث، ما عندي. وهم يسألون تعنتا لا استرشادا، ولذلك قال سأتلو، ما عندي إلا التلاوة، عليكم منه، ليس كل خبرة منه تبعيض، يعني الخبر المفيد. ولذلك قلنا مرارا أن من الحمق أن الله إذا قص قصة ذهبت تستقصي وبعدين وش باقي التفاصيل. الذي تلي علينا منه الذكر هو النافع، سأتلو عليكم منه ذكرى، أي خبر وذكر ينفعكم. إنا مكنا له في الأرض، ذو القرنين مكنا له في الأرض، الله عز وجل هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، مكن له في الأرض، تمكين كما ذكرنا لم يحصل عليها أحد إلا سليمان بن داود عليه السلام، وتمكين سليمان أشد من تمكين ذو القرنين، مكن له حتى في الجن والريح والسحاب والطيور والحشرات وكله. وأيضا من ملوك الكفار يقولون نمرود وبخت نصر، وفيه رجل خامس اللي هو تبع، يروى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري عن تبع، لكن تبع لم يملك الأرض كلها، لكنه ملك منها قدرا عظيما هائلا، حتى يقال أن القبائل اللي في شمال أفريقيا أنهم أصلهم جاءوا من مع تبع من اليمن كما ذكر ابن خلدون، وهو أول من كسى الكعبة. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء يعني عموم يراد به الخصوص في لغة العرب، يعني من كل شيء تحتاجه الملوك ويحتاج إليه في التمكين، وليس من كل شيء من كل شيء، مثل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيء، فدل على أن هذه لغة العرب. وقال عن سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي من كل شيء يحتاجه الملوك، هكذا اللغة. وآتيناه من كل شيء سببا، يعني كل شيء أعطيناه سبب له، ومعناه أن كل شيء لازم له سبب، رتب الله الدنيا أن كل شيء بسبب. الذي يريد ولد من دون نكاح أحمق، أليس كذلك؟ والذي يريد رزق من دون تعب أحمق، حتى الطيور تغدو وتروح. والذي يريد إن الله عز وجل يمطر عليه الذهب والفضة أحمق، الله عز وجل جعل كل شيء له سبب، فإلغاء الأسباب قدح في العقل، والاعتماد عليها قدح في التوحيد، عقلها وتوكل. ولذلك ذو القرنين فأتبع سببا، إذا فتح له السبب. ولذلك هذا تربية، إنك كل شيء سبب، حتى في الدعوة، حتى في العلم، حتى في درء المفاسد عنك أو عن إخوانك، إذا فتح لك السبب أتبع السبب، يعني أسلك السبب، أسلك الطريق. فأتبع سببا، وفي قراءة أظن قراءة نافع، فاتبع سببا، بل قراءة أربعة من السبعة ما سوى أظنه ابن كثير وابن عامر وعاصم فقط اللي قالوا فأتبع، حمزة والكسائي ونافع وأبو عمر فاتبع سببا. والسبب في القرآن له كما قال ابن زيد، قال يأتي اللفظ واحد والمعنى متفرق. شوفوا مثلا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني الطرق، طرق السماوات. في مرة أخرى قال وتقطعت بهم الأسباب، أي الأعمال والأحساب والأنساب. في مرة قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب حبل، والمعنى متقارب، كل يدور على شيء يوصل شيء، إما طريق ولا حبل ولا ولا عمل ولا نسب ولا حسن، المهم شيء يوصل إلى شيء، هذا معنى السبب. هنا فأتبع سببا، أي فاتبع السبب ومنه الطرق، كان يسلك الطرق. وسبحان الله يذكرون عنه في أخباره أن عنده من الإعداد، يعني هو أيضا مو بليأتي كذا سهل كراماته، لا، حتى الدجال اللي كان يأتيه إنما فتنة، لكن هو لا، كان عنده إعداد موفى وجيوش مرتبة وأسباب عظيمة وتدبير محكم وتأييد من الله، يعني ملك، ملك ما ملك الأرض مثله بعد سليمان بن داود، يعني آخذ بأسباب الملك كلها، حتى في جمعه بين الحزم والرحمة، وفي همته عدم اعتماده على أحد آخر، وهذا من أهم خصائص القادة، إنه ما يكل أموره لغيره إلا الشيء اللي يعني، وهكذا. ولذلك هو وطئ الأرض كلها بجيوشه الثقال وجنوده العظام، سبحان الله العظيم، ما أعجب قصص القرآن. فسلك، هو اللي بنى الإسكندرية، وهو أصله من الروم، من الأوروبيين هذولا، لكن رجل صالح مؤمن، ونشأ غلام، وفتح الله على قلبه في التوحيد، ودعا وضرب ودعا وضرب لين مكن الله له في الأرض، أعطاه الله عزم وهمة وتدبير، بسطة في العلم والجسم، فبنى الإسكندرية، هذه تنسب إليه، إسكندرية مصر. ويروى أن ملك إما في المنام ولا رفعه فقال ما هذه، قال هذه الإسكندرية، فرفعه قال المدائن اللي حولها، فرفعه فقال المدائن اللي حولها، حتى اختلطت مدائن الأرض ورأى البحر المحيط، قال إنك ستملك هذا كله، ليس الإسكندرية فقط، ستملك هذا كله. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ذهب ذهب حتى انقطعت به الأسباب والطرق إلى مغرب الشمس. وفي واحد الآن مسوي بحث يقول إن هذا في غرب أمريكا في كاليفورنيا، وعندهم عين حمئة إلى الآن، حامية وحمأ فيها، وفي آخر غرب أمريكا ما وراها عاد إلا مشرق الأرض اليابان، وجدها تغرب في عين حمئة، يعني في نظر العين، ولا الشمس في فلك من أفلاكها تدور، والله أعلم، والأرض في فلك، لكنها حتى بعض المفسرين قال تغرب عند عين حمئة، يعني في نظر العين، وفي آثار أخرى الله أعلم، قال وجدها تغرب في عين حمئة من الحمأ، وهو الطين الأسود، الحمأ المسنون. وفي قراءة ابن عباس في عين حامية، يعني حارة. وهذا وهذا موجود في التوراة، وإن كان لما سألوا معاوية وابن عباس اختلفوا في حمئة وحامية، فسألوا كعب الأحبار فقال اللغة العربية أنتم معلم بها، لكنها عندنا في التوراة أنها غربت في ثأط، قالوا ما الثأط؟ الثأط في لغة العرب هو الحمأ، الطين الأسود هذا في ثأط. قال عثمان بن حاضر وكان ابن عباس لو كنت معكم لأنجدتك ببيتين من الشعر قالها رجل في تبع، وذكر قصة القرنين فيها، وأنه ذكر أنها أيضا تغرب في ثأط أو في خلوب حرمدي، يعني طين أسود. طيب، تغرب في عين حمئة الشمس، سبحان الله، في أقصى المغرب الدنيا، ووجد عندها قوما، سبحان الله، انتشار بني آدم في أقصى الدنيا، في أول الدنيا قبل آلاف السنين. قلنا، وش تفهم من كلمة قلنا؟ أن الرجل ليس يوحى إليه، ليس بنبي، ولكنه يلهم من الله عز وجل، لمة ملك. قلنا الضمير يعود إلى الله، وأن الرجل هذا يتصرف بتمكين إلهي وتأييد إلهي وإلهام إلهي، وإن ما يتصرف بهواه كغيره من الملوك. قلنا يا ذا القرنين، ولذلك عمر سمع رجل ينادي رجل يا ذا القرنين فنهاه، لأن مثل الأسماء هذه لها يعني قدر عند المسلمين، يا ذا القرنين إما أن تعذب لأنهم كانوا على الكفر، هؤلاء هذول اللي وجدهم كانوا على الكفر في أقصى الدنيا في أدغال الأدغال، ما عندهم أحد ولا. والله عز وجل يقول قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، يعني إما أن تبدأهم بالعذاب. ولذلك خزي الدنيا كون يسبق برسول هذه رحمة من الله وليست لكل الأمم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الإنذار هذا إنما هو رحمة من الله. ولا هنا عند القرنين وجد هؤلاء القوم يمكنهم اللي يسمونهم الهنود الحمر ولا أمم من الأمم في أدغال الأمازون ولا في أدغال ومع ذلك قال الله له إما أن تعذبهم مباشرة لأنهم مستحقين العذاب، عذاب الدنيا وخزيها لأنهم كفروا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، تتخذ فيهم الطريق اللي فيه حسن. قيل إنه حملهم على الهدى ودعوتهم، وإلا ما يلزمك الإنذار قد تبيتهم، وقيل إنها الجزية، وقيل الخراج، وقيل الأسر والرق، هذا حسن أحسن من القتل. يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهذا يدلك على من قال الأدغال وما جاهم أحد، واللي جاهم أحد أشوف هذا يمكن جاهم أحد وتقادمت عليهم القرون، لكن الله عز وجل قال له لك أن تعذب مباشرة ولك أن تمهلهم وتتخذ فيهم حسنا. قال هذا الملك الصالح أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، منكر يعني منكر يعني في حس الناس عذاب بشع بشع جدا. وأما من آمن وعمل صالحا معناه سيدعوهم إلى الهدى، ثم بعد أن يتخذ فيهم حسنا من أصر وظلم سوف نعذبه، وأما من آمن رجع إلى فطرته وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة وسنقول له من أمرنا يسرا. ما أحسن الكلام، وما أحسن الملك إذا كان في يد الرجل الصالح، وما أحسن المال إذا كان في يد الرجل الصالح، وما أحسن ملك البشر والحيوانات إذا كان في يد الرجل الصالح، حسن الملك الملكة. تلاحظون هنا في العذاب بدأ بعذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة لا شيء. فقال سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه. وأما في الثواب بدأ بثواب الدنيا لأنه بالنسبة لثواب الآخرة لا شيء، فقال فله جزاء، بدأ بثواب الآخرة ثم عقب بالدنيا لأن ما بعد الجنة إلا شيء حقير. فقال فله جزاء الحسنى، هذا أعظم ثواب، وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نحن مهما بذلنا لن يكون مثل الجنة، فبدأ بها وسنقول له من أمرنا يسرا. فرغ من مغرب الأرض وطأها كلها، اللي عذبه واللي اتخذ فيهم حسنا واللي نبههم إلين مسح مغرب الأرض، ثم أتبع سببا رجع إلى المشرق بجيوشه العظيمة والأعداد الهائلة اللي معه، يمسح الممالك والدول والشعوب والناس. مدام إن فيه ناس يعمرون مغرب الأرض عند العين الحمئة فما ظنكم ببطن الأرض ووسطها، سبحان الله العظيم. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ما عجب هذا القصة، الأرض كلها مسحها ومعها أسباب عظيمة جيوش وآلات، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قيل والله أعلم إن هذا من لغة العرب، يعني من قربهم من الشمس شدة حرارتها كأنه مهما استتروا ما ينتفعون من سترهم، وقيل إنهم ما لهم ستر لأن أرضهم ما تتحمل بناء، فكانوا إذا طلعت الشمس يدخلون في مغارات، أو بعضهم يقولون يدخلون في الماء لين تغرب ثم يخرجون. أمة من الأمم في المشرق، في أقصى المشرق، لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، إيش معنى كذلك؟ كسيرته في أهل المغرب سيرته في أهل المشرق. شوف كلمة واحدة تلخص الموضوع كله، كذلك بس، يعني كذلك قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكر، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسرا. كل هذا لخص في 4 أحرف كذلك نفس الحكم واحد. وقد أحطنا بما لديه خبرا، إحاطة تامة بكل، حتى بنيته وبعمله تدبيره بجيوشه، وقد أحطنا بما لديه خبرا. فلما فرغ من المغرب والمشرق وما بينهما اتجه جهة الشمال، لأن سبحان الله الجنوب بعد الآن تلاحظون مثلا أكثر ما يذكرون في القطبين يذكرون القطب الشمالي أكثر شيء، الجنوب هذا فيما بعد محاذاة جنوب أفريقيا وأستراليا ما في شيء، ذهب إلى الشمال وخاصة الشمال الشرقي. ثم أتبع سببا يمشي على الأمم والدول واللي أمامه كله، حتى إذا بلغ بين السدين أقصى الشمال، يقال إنه، يقول ابن عباس الله أعلم فيما يروي عنه، إنه جبلي أرمينيا وأذربيجان جهة الآن روسيا، وقيل بعد ذلك أيضا بلغ بين السدين، والسدين جبلين عظيمين وسلسلة جبال من هنا ومن هنا، وبينها فقط فتحة، والباقي جبال هائلة ما أحد يستطيع لا يطلعها ولا يخرقها. وجد من دونهما من جهة المغرب، يعني أقرب إلى الأرض المعمورة من دون السدين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، من بعدهم عن الناس وعدم اختلاطهم بالأمم وانقطاعهم فيما بينهم أصبحت لغتهم ليست حية. شوف ترى اللغات، اللغة والألفاظ كائنات حية بالتعارف وبالاختلاط وبالامتزاج وبالثقافات تنتعش اللغة، هذول لغتهم فقط محصورة ما يعرف لهم ولا أحد يكاد يفهمهم، وهذا بسبب الانعزال. والآن عندنا في المملكة هنا يوجد قبيلة في الربع الخالي عندهم لغة، لغة المهرة، هذول أو المهرة ما أحد يعرف لهم، وحتى كتابتها بالخط المسند الحميري اللي قبل في وقت بلقيس ما يعرف لهم، ليه؟ بسبب الربع الخالي، منعزلين وحافظين لغتهم. هذول نفس الطريقة، لا يكادون يفقهون قولا ولا يفقهون في قراءة، يفقهون ما أحد يفهمهم لولا أن معهم مترجمين. وقيل إن الله علمه لغات الأمم كما علم سليمان لغات الطير، كل أمة يطأها يعرف لغتهم، ولا هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا. سبحان الله العظيم، في ناس لم نجعل لهم من دونها سترا، ما بينهم وبين الشمس شيء يسترهم، لا كنان ولا شيء، وفي ناس لا يكادون يفقهون قولا، وفي ناس في عين حمئة. عجائب والله، لقد رأى عجائب هذا الملك الصالح، لا يكادون يفقهون قولا، وعندهم أمتين وراهم ورا الجبال هذه موذيتهم، وهم يأجوج ومأجوج، قبيلتين بني آدم، وفي خلقهم تشويه، فيهم اللي مفرط الطول وفيهم اللي عريض المنكبين وفيهم اللي قصير وفيهم سبحان الله وفيهم أذى، أصلهم مؤذين كلهم، هم بني آدم، هم من يافث، حتى من يافث بن نوح، لكنهم أذى، الأصل فيهم الشر والفساد والكفر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة حتى جثوا على الركب وقالوا أينا ذلك الواحد؟ قال أملوا وأبشروا، فإن هناك قبيلتين بني آدم ما كانوا في شيء لكثروا، يأجوج ومأجوج، هم في النار هؤلاء، يعني هم يكثرون عدد أهل النار. وأيضا ما من نبي إلا تسبقه فترات وهؤلاء، وما من نبي إلا يكون في عهد المنافقين، فإذا كان أهل الفترات والمنافقين ويأجوج ومأجوج حسبناهم بني آدم عظم نصيب أهل النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ويدلك عليه أحاديثهم في آخر الزمان، قتلنا من في الأرض نقتل من في السماء، أهل البغي وأهل الفساد، وسبحان الله على كثرتهم الهائلة جدا لم يذكر فيهم رسل تناسب كثرتهم، لأن الرسل رحمة من الله، ولا الحجج قائمة، الرسل انذار، يكفي واحد، يكفي نذير حتى. هذا ذو القرنين قال ابن زيد وغيره إنه نذير، ليس بنبي وليس برسول، لكن النذير ينذر فقط، وهم يمكن يكفيهم نذارة ذو القرنين، نذارة فقط تكفيهم واحدة، لأن الأصل أنهم مولودين على الإسلام، وهم اللي حرفوا وهم أهل شر، منذ أن خلقهم الله خلقهم طبع يوم طبع كافرا، نعوذ بالله، هذه الأمة هذه ما فيها خير. فالأمة اللي دونهم تشتكي منهم، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وما قالوا هذا إلا من تجربة، آذوهم آذوهم كل أنواع الأذى، ويدلك على أن هذولا اللي دونهم أنهم كثيرين، ولا كان هذولا أفنوهم، لكن هذه أمة ضخمة جدا حتى أن ذو القرنين أراد أن يعينونه بأجسادهم وبأعدادهم، ما يبغى أموالهم، سيأتينا الآن. ولو كانوا أمة قليلة ما يستفيد منهم شيء، هو الآن سيبني ما بين الجبلين، فهي أمة كثيرة، كثيرة العدد، قوية البنية، لكن هذولاك متسلطين عليهم. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل، شوف الأدب عندهم، ملك عظيم، فهل نجعل لك خرجا، نجمع لك دراهم؟ لأن معروف الملوك دائم تأخذ من الناس جزية وخراجه، والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج يدفع مرة واحدة والخراج بصفة دورية. هل نجعل لك خرجا، نجمع لك كل ما نملك من ذهب ولا من فضة ولا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فكنا منهم الأمة المفسدة هذه ونعطيك مقابل. قال ما مكنني، في قراءة من قراءة السبع واحدة ما مكنني، وباقي القراءات ما مكنني فيه ربي خير، يعني مثل ما قال سليمان أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. والمناسبة فيه كثير من النقاط اللي فيه يعني بين ذو القرنين وسليمان اللي من تأملها، لكن من تأييد الله له إن دراهمه ما يستفيد منه شيء، لكن لو أخذ دراهمهم تعب هو أكثر من هذا، هو يريد الآن أجسادهم وأعدادهم. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أبلغ من السد، لأن السد كل ما يسد حتى عقم التراب يسمى سد، حتى في لغتنا اليوم سد حتى لو عقم من تراب، لكن الردم لا، الردم هو اللي يكون مبني بالحجارة، مردوم ردم، مثل ما قال عنترة في أول بيت من معلقته، وشو هل غادر الشعراء من متردمي، يعني هل ترك الشعراء من قول يركب بعضه بعضا، ما تركون شيء، هو يعتذر الآن، هو عجاب أحسن ما جابه الشعراء، بس يقول أول شطر من أول بيت من معلقته يقول اعذروني ترى الشعراء ما تركون شيء، الأول ما ترك هل غادر الشعراء من متردمي، يعني من قول يركب ويزين وينمق، أم هل عرفت الدار بعد توهم. فمعنى الردم الشيء المركب، هم طلبوا سد وهو أعطاهم ردم. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، مدام السلاسل الجبال هذه تسدهم ما بقي إلا الفتحة هذه، وهي فتحة ترى الآن ملوك الدنيا ما يقدرون يسدونها، فتحة بين جبلين عظيمين طول هائل في السماء وعرض يقال أن طوله 100 فرسخ وسمكه 50 فرسخ، والفرسخ كم؟ الفرسخ الواحد 5 كيلو. الله أعلم بما قالوا، بس إن حتى بناءه قوي جدا. قال أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، كان الحديد كثير في أرضهم يعني مناجم، فأتوني بزبر الحديد مع الحجارة، فيأتون بزبرة عظيمة طبقة ويحمي عليها النار لين تحتمي كلها ويدخل الحديد في الحجارة، ثم إذا ساوى بين الصدفين يعني بين جانب الجبل هذا وجانب الجبل هذا في الطبقة هذه قال آتوني أنفخوا، حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. وش هالبناء هذا؟ لا إله إلا الله، ما تبنيه الآن الحضارات المعاصرة، ما تبني حجارة مع حديد وينفخ عليه حتى بالكير حتى يكون نار، ثم يأتي بالرصاص المذاب مع النحاس المذاب ثم يصب عليه على الحديد والحجارة، لأن هذول أمة ضخمة جدا، يأجوج ومأجوج ما يردهم إلا هذا، ما يردهم إلا هذا، حتى يفتح من، قال عليه الصلاة والسلام ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هكذا، ويل للعرب، لأن شر يأجوج ومأجوج في آخر الزمان أكثر على العرب، يأتون من شمال تركيا وأكثر شرهم على العرب، حتى يلحقونهم بمنابت الشيح والقيصوم، يردونهم من حدود الأندلس وحدود خراسان وحدود تركيا، يرجعونهم إلى جزيرتهم منابت الشيح والقيصوم، هذولا من الخوف منهم. فبدأوا يجمعون زبر الحديد والحجارة حتى إذا ساووا بين الصدفين مثل هذه الساريتين بس لا يعلم بعدها إلى الله، يساوون الحجارة أنفخوا حتى إذا جعلوا نارا آتوني القطر والرصاص النحاس والرصاص، فيذيبه بالنار ثم يكون على الحديد وعلى الحجارة. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى الله أعلم جاء رجل قال أنا رأيت ست ذي القرنين، قال ماذا رأيت؟ قال رأيته كالبرد المحبر، البرد المحبر طرائق طرائق أصفر وأسود وأحمر، قال رأيته، يعني هذا هو وصفه أنه إذا رأيته من بعيد طرائق حديد ونحاس ورصاص. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني الجانبين، وفيها قراءات كثيرة الصدفين هذه الصدفين 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 كذا، أنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، ومكث عندهم مدة الله أعلم بها حتى انتهى من هذا المشروع الجبار، من هذا المشروع العظيم. فما استطاعوا يأجوج مأجوج أن يظهروا، كلها جبال ملسة منهم من هنا وهذا أشد من الجبال، وما استطاعوا له نقبا وبقوا في أماكنهم البعيدة هذه. فما استطاعوا أن يظهروا، معنى أن ظهوره طلوعه أسهل من نقبه، ولذلك استطاعوا بدون تاء. وما استطاعوا يعني نقبه أشد، لأن دائما زيادة المبنى زيادة في المعنى، ومعنى يظهروه يطلعوه. ومنهم قول عائشة في أول الموطأ تذكرون قالوا ويصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تطلع. وما استطاعوا له نقبا، قال هذا الرجل الصالح هذا رحمة من ربي، يعني هذا التمكين وهذا العمل الجبار وهذا التيسير وهذا التوفيق، وكفينا بني آدم كلهم شر هالأمتين حتى يأذن الله بخروجهم وإعانتكم لي، هذا رحمة من ربي. إذن دائما يعلق أمره بربه، وأيضا في تشابه بسليمان عليه السلام، سليمان تبسم ضاحكا من قولها وقال أوزعني أن أشكر نعمتك، لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دائما الرجل الصالح والعالم الصالح والملك الصالح ما ينسب فعله إلى نفسه، ينسب دائما إلى ربه، قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي قبيل القيامة جعله دكاء، في قراءتنا دكاء، وفي قراءة جعله دكاء يعني ينهار. وش معنى دكاء؟ عند العرب الناقة الدكاء هي التي لا سنام لها، الناقة الممسوحة السنام يقول هذه ناقة دكاء، يعني يذهب جزء من كبير حتى يستطيعون تجاوزه. فإذا جاء وعد ربي جعله البناء هذا على عظمته وقوته وجبروته جعله دكاء، وكان وعد ربي حق. رجل عنده يقين، عنده صبر، عنده عزم، عنده همة، عنده إيمان، وكان وعد ربي حقا ما يتخلف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قيل إن الضمير في يومئذ إلى يأجوج مأجوج بعد بناء السد، من أول كانوا ينفلتون عن الناس ويرجعون، لما سد بينهم قام بعضهم يموج في بعض، وما فيه يعني تصوير مثل كلمة يموج، شبه اختلاطهم ببعض بالموج. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض إلى المدة التي أذن الله بها. وقيل إن يومئذ يوم القيامة أو قبيل القيامة الناس يموج بعضهم في بعض، وخاصة إذا انطلق عليهم هاتين القبيلتين أصبح الناس يموج بعضهم في بعض هربا منهم، حتى إن العرب كلهم يرجعون إلى منابت الشيح والقيصوم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. انتهت الدنيا ونفخات الصور ثلاث، الفزع والصعق والقيام، فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وعرضنا جهنم يومئذ في أرض المحشر للكافرين عرضا، دائما المصدر إذا أكد الفعل معناه أنه تأكيد. عرضة، هي جهنم تعرض للناس كلهم حتى المؤمنين. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم، ستعرض علينا جميعا. لكن عرضها على الكفار أشد، ولذلك هنا قال للكافرين عرضة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ. طيب من هم الكافرين؟ الذين، انتبهوا للآية هذه عجيبة، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يريدون ولا يعقلون، ثم عوقبوا أنهم لا يستطيعون، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هو لو أراد ولو أقبل فتح له. فإذا هذا وصف الكفار دائما، والمعرضين أعينهم في غطاء عن ذكري ولا يستطيعون سمع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. وهذا يتدل أيضا على القدر، وإن الله خلقهم كفار ولا فيهم خير، لكن عرض عليهم الذكر فكانت أعينهم في غطاء ولا يستطيعون سمع. وقال في الآية الثانية يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع وبما كانوا يبصرون، هذه ما تخالف هذه. طيب أفحسب الذين كفروا، الآن ستنتهي السورة بتقرير التوحيد وهو أكبر عاصم من الفتن وخاصة فتنة الدجال، تثبيت التوحيد. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الآن يقولون نتولى الأنبياء ونعبدهم، والأنبياء عباد الله، الملائكة ونعبدهم، الأولياء ونعبدهم، يا بدوي يا حسين يا فلان يا فلان، فيقول الله متعجبا منهم أنتم تستطيعون تتخذون عبادي أولياء من دوني وينصروكم ينفعونكم أبدا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أعتدنا وجهزنا ويسرنا للكافرين نزل. مش معنى النزل، نعم لها معاني، إما مستقر ومنزل، وإما النزل عند العرب له معنى آخر وهو أول ما يقدم للضيف نزل، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، هذا بعد الاحتضار مباشرة بعد خروج روحه من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فأول ما يتحف به أعوذ بالله إذا خرجت روحه نزل من حميم من ماء مغلي وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك. هذا أول شيء يقدم له لأنه الآن ضيف على الآخرة، فأول شيء يقدم له نزل من حميم، فنزل وأيضا منزل من حميم. ثم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مو بخاسر أخسر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضاع، ضل سعيهم ضاع، تعب غير مخلوف ما له ثمن، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عندهم في ذاتهم أنهم يحسنون صنعا وهو قد ضاع سعيهم. نعوذ بالله منهم هذولا، السؤال هذا يعني يستفز الواحد أنه يبحث عن ذولا، لا يصير منهم، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والله عز وجل يقول أول شيء من ضمن لفت النظر قال قل، كلمة قل هذه تلفت النظر، ثم هل هذه تلفت النظر، ننبئكم كل مرة يستفزك أكثر أن تسمع بالأخسرين أعمالا. الآن بلغ الاستفزاز والتحفيز منتهى، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ثم آخر المنتهى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وما من مبتدع إلا له نصيب من الإعراض عن الآيات وعن لقاء الله، كما أخذنا في التوحيد إن ما جرأهم على ما فعلوا إلا قلة الخوف من الله عز وجل وقلة تذكر الآخرة، نسوا الله فنسيهم، وإلا الكفر الأكبر للكفار. لكن حتى المبتدعة لهم نصيب من نسيان آيات الله ولقائه، وهذا هو سبب البدع وسبب المعاصي. السبب الأول أن ينسى آيات الله ولقائه إلى أن يصل إلى الكفر، كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قيل إنها بمعنى ما نعتبر لهم، يعني ما نعبرهم ولا ننظر فيهم ولا نكلمهم، هذا معنى لا نقيم لهم وزنا، يعني أسلوب عربي إن الواحد يقول والله فلان جاء لفلان وما أقام له وزن، يعني ما التفت إليه. وقيل إنها وأيضا جاءت الحديث الآية بهذه وبهذه، لا خلاق لهم لا يكلم، وكذلك لا يوزن لهم شيء، الكفار خاصة لا يوزن لهم شيء. ليش؟ لأنهم كل شيء فعلوه من الطيبات تقدم لهم في الدنيا، ما لهم ميزان ولا لهم صراط. ليش صراط؟ الصراط هو امتحان من يعبر ومن يخدش ومن يكردس ومن يسلم ومن، لكن هم يسحبون في النار على وجوههم. فالصراط والميزان والكتاب هذا كل للمؤمنين، ومعهم منافقوهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولما ضحكوا من دقة ساقي بن مسعود قال إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، لأن يوزن العامل وعمله وآلات عمله كلها توزن، آلات عملك وعملك كلها توزن. ولذلك البدعة لما كانت شعبة من الكفر تواتر عن الصحابة أنهم قالوا لا يقبل الله من مبتدع صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، بمعنى القبول اللي ينفع يعني في الآخرة اللي يثاب عليه، أما قبول الإجزاء فهو له نصيب من ذا. لكن عاد اللي ما كفر الله عز وجل حكم من قسط، هلك المرتابون. لماذا فعل بهم هذا؟ ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهذا أيضا كل واحد له نصيب، العاصي والمبتدع والكافر، لكن النصيب الأكبر الكافر. ولا ترى المبتدع هو في الحقيقة استخف بآياتي ورسلي، استخف بالسنة، استخف بالقرآن، أعرض عنه، يبغى اللي يمشي اللي هو تعود عليه ولا اللي اهتواه. والعاصي بنسبة قليلة أيضا استخف، يعني ما من معصيه إلا معها نوع من استخفاف أو استهتار نوع ما، خاصة إذا كان معها إظهار وإصرار وكذا. لكن عاد الهزو الاستخفاف الأكبر والسخرية الكبرى من الكفار. قال تعالى إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. لكن من أكبر حيل الشيطان إن كل الآيات اللي فيها وعيد في الكفار فقط، لا، الكفر شعب، وكم من كفر لا يخرج من الملة، وهو كفر شعبة من الكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجع بعدي كفارا. ولما كان القرآن مثاني ختم الله السورة بهذه الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل. إذن هذا إيمان مخصوص وعمل صالح مخصوص وليس لعامة المؤمنين. والدليل الفردوس، دائما قلنا إذا رأيت الجزاء مرتفع اعرف أن العمل مرتفع، حتى لو كان ظاهر اللفظ آمنوا وعملوا الصالحات، لكن لما قال الفردوس أو الغرفات أو الغرفة عرفنا أنه إيمان خاص وعمل خاص. مثل ما قال الله عز وجل عن الصديقين والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، لكن إيمان مخصوص بالله ورسوله. كذلك هنا لما قال الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسرة الجنة وعاصمة الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفيه جنة عدن وسقف عرش الرحمن، عرفنا أن هذولا آمنوا إيمان لا يخالطه ريب ولا شك، ويصدقه الهجرة والجهاد والعمل، وعملوا عمل صالح زكي من حيث الخلوص ومن حيث المتابعة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، أنواع الجهاد منها الهجرة ومنها، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ما عنده ريب ولا عنده تردد ولا عنده خمول عن إقامة الوجه لله، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي والله من عرف الجنة ما يريد عنها حولا، ولذلك دائما يسألون أنفسهم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال ألا أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم سأل نفسه قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني من كثرة الفرح يقول: معقولة؟ خلاص ما عاد في موت ولا عاد في عذاب ولا عاد في حساب، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. وفي آخر الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم لما كانت السورة هذه فيها علم 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 عظيم عظيم، كشف الله عنه لا في قصة القرنين ولا في قصة الخضر ولا في قصة الفتية ولا في قصة الجنتين ولا ما بينهما، فيها علم. هذا اللي كشف من العلم علم الله عز وجل ما يساوي قطرة من المحيط، علم الله عظيم ومعلومات الله غير متناهية، بالباطن بالظاهر. الله عز وجل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أشياء وما يجيب حتى يأتي الوحي، وعوتب في هذه السورة والروح سؤل عنها، وما وحتى اليهود قالوا: لو كان عندك علم علمنا عن الروح. قل: لو كان البحر مداد، يعني حبر، لكلمات ربي لنفد البحر ومن بعد سبعة أبحر، وما شاء الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال موسى الخضر لموسى لما نقر العصفور من البحر المحيط: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق الأولين والآخرين في علم الله إلا كما ينقر العصفور في البحر. وهذا المثال فقط للتقريب وليست هذه النسبة، لكن يعني أبلغ مثال للفرق بين الكثرة والقلة، قطرة من فم عصفور في البحر المحيط. علم الله عز وجل لا إله إلا الله ما يتناهى، علم الله الذاتي ومعلوماته جل وعلا والأزلية والأبدية والقدرية والشرعية ما ينتهي. وما أوتيتم من العلم إلا قليل، كل بني آدم بأنبيائهم وما أوتيتم من العلم إلا قليل، حتى يعرف الإنسان العلم والقدرة التي لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا الإله اللي يعبد اللي عنده قدرة مطلقة وعلم مطلق، قدرة مطلقة مع علم مطلق، لأن القدرة بدون علم مشكلة والعلم بدون قدرة مشكلة، لكن قدرة مطلقة وعلم مطلق بدون حد، هذا هو الإله اللي يعبد، هذا هو الرب. لذلك قال: لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب آخر آية انتبهوا لها، ترى تلخص الصورة هذه اللي فيها العلم العظيم. قل: إنما أنا بشر مثلكم، سألتوني عن الروح يمكن ما تلقون عندي جواب، إن سألني أهل الكتاب عند القرنين ما عندي جواب حتى يوحي لي، إن سألتموني عن أشياء ما عندي جواب، إنما أنا بشر. واضح معنى بشر؟ بشر يأكل الطعام مثلنا وينام مثلنا وله حاجات مثلنا، كل بشر، لكنه بشر يوحى إليه، عبد رسول، بشر ننفي عنه الغلو ورسول ننفي عنه الجفاء، لا نعامله كغيره ولا نرفع فوق منزلته، إنما أنا بشر. ثم أكد البشرية بقوله مثلكم، حتى ما يروح بالك يقول طيب يمكن بشر من طينة مخصوصة، يمكن بشر مو مثلنا، لا مثلنا، يأكل الطعام وما يعقب الطعام، ويحتاج إلى النوم، ويحتاج إلى النساء، ويحتاج إلى المال، ويحتاج إلى كل شيء، بشر عليه الصلاة والسلام مثلكم. فإن جاءك الشيطان وقالك مدام بشر مثلك ليش تعطيه يعني أكبر من، قال يوحى إلي، يوحى إلي، الله يرسل إليه جبريل رسول، والرسول لقدر عظيم عند الأمة. فإذا هذا التوازن، عبد الله ورسول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعظم وأساس وأصل ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو أصل الدين والدنيا والآخرة والرسالات والشرائع والأمم، ولأجله خلق الله الكون، وأي داعية لا يركز على هذا الشيء فليس على سبيل المرسلين. يوحى إلي وما ذكر من الوحي على كثرته إلا هذا اللي يرجع إليه كل شيء، أنما إلهكم إله واحد جل وعلا، ورب واحد له العلم والقدرة. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو ويخاف، كلها عند العرب كلها تستخدم ولها طريقة يعني حتى في المعنى، لكنها نفس المعنى، ما لكم لا ترجون لا يقار. فمن كان يرجو لقاء ربه ويحذر لقاء ربه واهتم من لقاء ربه فما له مخرج إذا لاقى الله عز وجل إلا شيء واحد، فليعمل أول شيء، لا ينام ولا يخمل ولا يكسل ويتمنى على الأماني، لابد يعمل، ولا ينجو أحد بعمله إلا برحمة الله، لكن من أسباب الرحمة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، وليس أي عمل، لابد يعمل عملا صالحا، صالح أن تهديه إلى ربك. وما هو العمل الذي يصلح أن يهدى إلى الله عز وجل؟ الخالص الصواب. أول السورة وش فيها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أيهم أحسن عملا، وآخرها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. السورة هذه عجيبة، فليعمل عملا صالحا على طريقة الرسل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك أحدا بعبادة ربه، لكن قدم الجار والمجرور لأجل الاختصاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وفي الدر المنثور ذكر عند هذه الآية جملة صالحة من أحاديث وآثار الرياء والشرك الخفي والشهوة الخفية والأمراض الخفية والنظر إلى الناس والرغبة في الجاه والألم من سقوط الجاه عندهم أو نقصانه. وذكر عن ابن عباس عن رجل اسمه جندب بن زهير إنه كان يصلي ويصوم ويتصدق، وإذا اطلع الناس على ذلك ارتاح له، ليس ارتاح له من باب إن هذه عاجل بشرى المؤمن وأنا عملت لله وعاد اطلعوا، لا، ارتاح له لأجل أنه يزيد في جاهه عندهم، يزيد في جاهه وسمعته عندهم. والله فلان ما شاء الله عليه دائم صوام، يروح للحرم ويصلي، يعني إذا الناس اطلعوا منه على عمل ارتاح له. والراحة نوعين، قد تأتيك راحة مو من باب الجاه عند الناس، من باب أن عاجل بشرى المؤمن، يعني أنا ما أردت ولكن الله أراد، كما قيل للحسن البصري قال الناس يشيرون إليك بالأصابع، قال ماذا يقولون؟ قال يقولون الحسن رجل صالح، قال إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن، ما طلبناه لكن هذا الله عجل بعض، لكن الراحة لأجل الجاه، معناه أن الناس شركاء لله، الناس شركاء. وانتبهوا الإخوة في هذه السورة كررنا هذا المعنى، لأن أخوف ما نخاف هو، والنبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي والشهوة الخفية. قد وفي نفس الأثر قال ما أني لا أخاف أن يعبدوا قمرا ولا شمسا ولا وثنا ولا، ولكن يعمل أحدهم العمل فيحسنه من أجل الناس، الناس اللي يخرج الدنيا من قلبك سله أن يخرج الناس من قلبك، ويغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد حتى لا تبالي بارتفاع السمعة أو انخفاض السمعة. صحيح الإنسان وده أن يكون سمعته طيبة، وده أن فضيحته خافية غير مكشوفة، وأن الله يستر في الدنيا الآخرة، هذا معنى آخر. لا، أن يكون المؤشر عندك الناس، حتى لو كنت إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، بس أهم شيء الناس تكون السمعة عندهم كذا. هذا باب عظيم من الشرك. ولذلك يقول سفيان: جربنا أبواب الزهد فوجدنا عليها زحام إلا الزهد في الناس، وجدنا الباب ما عليها أحد، حتى العباد والعلماء مسألة الزهد في الناس ما وجدنا على الباب أحد. وآخر ما يسقط من القلب حب الرياسة والشهرة والسمعة عند الناس. لا يشرك أحدا بعبادة ربه، لا الناس ولا السمعة ولا الجاه ولا القيل ولا القال، يعمل خالص. تدرون ماذا يفعل الله عز وجل يوم القيامة؟ ينصب كل واحد أعماله، صلاة وصيام وصدقة، فيقول ملائكته: أي عمل فيه معي شريك ما أريد. فما ظنكم يوم القيامة إذا رأيت الجنة والنار، أي عمل معي شريك ما أريد، أفرزوا لي الخالص فقط، وهو أعلم به سبحانه وتعالى، أخرجوا لي الخالص، ألا لله. فما ظنك وش يبقى من عملك؟ ولذلك الفقه في التوحيد هو أعظم أنواع الفقه، وأكثر الناس إعراض عن هذا النوع من الفقه في التوحيد. أخاف يوم القيامة لك أعمال كجبال تهامة، لكن إذا قال الله عز وجل اللي فيه شراكة طلعوه، اللي فيه الناس ولا فيه كذا ولا فيه الشهرة ولا فيه الرياء ولا فيه هذا طلعوه، ما يقبل. يقول عز وجل: ما من أحد خير قسيم لشريكه مني، إذا رأيت العمل معي شريك تركته كله لشريكي، في أحد أحسن من الشريك هذا؟ مو بحتى يشارك، يقول إذا رأيت معي شريك كله تركته لشريكي. فهو سبحانه وتعالى خير شريك لشريك وأغنى الشرك عن الشرك. انتبهوا، فإن خاتمة السورة مروعة: فمن كان يرجو لقاء ربه ويرجو أن يسهل عليه لقاء ربه وأن ينجو من الفتن فليعمل ولا ينام عملا صالحا ويتعلم حتى يعرف الصالح من غيره، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله عز وجل المن علينا بتدارس هذه السورة، أن يفقهنا في معانيها، وأن يعلمنا منها ومن معانيها ما جهلنا، ويذكرنا منها ما نسينا، ويجعلها عاصمة لنا من الفتن، ويجعلها سبب لرضوانه عنا، واللي رزقنا العلم يرزقنا العمل. اللهم اللي مننت علينا بالعلم النافع من علينا بالعمل الصالح. هذه السورة وأخواتها من سور القرآن كله: واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.